بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وهذا هو الدرس 100. قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله: وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل، كما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من ثقيف والأحابيش عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم. ويكون الدين لله، أن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد: ألا يقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان هنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال البخاري قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الآية:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا نهي عن المقاتلة في الحرم والقتال في الحرم لعظيم مكانة الحرم، إلا أن يكون دفعا للصائل. فإذا قاتل إنسانا في الحرم فإنه يدفع فقط، أما أن يبتدأ قتاله في الحرم فلا يجوز، في حرم الله سبحانه وتعالى، في داخل حدود الحرم كلها. وقوله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، قال شيخنا حفظه الله: يسمى اعتداء من باب المقابلة، اعتداء من باب المقابلة، انتهى كلامه. يعني إذا اعتدى إنسان على إنسان فرد هذا الاعتداء فقال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فهل هذا الثاني يعد اعتداء حقيقة أم أن هذا من باب المقابلة يعني والمشابهة في اللفظ؟ هذه مشابهة في اللفظ. وكذلك قوله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فسميت الثانية سيئة أيضا. فمن عفا وأصلح، فالعفو الذي يؤدي إلى الإصلاح هو المطلوب. أما إذا كان العفو يؤدي إلى الإفساد في الأرض فإنه غير مطلوب. وقوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال شيخنا حفظه الله هذا لا يعارض قوله تعالى لا إكراه في الدين، فقد قيل أن قوله سبحانه لا إكراه في الدين كانت قبل الجهاد، وقيل بل هي في أهل الكتاب خاصة وألحقت بهم السنة المجوس للحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهو قول الجماهير. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تؤخذ منهم جميعا، يعني الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا أهل كتاب أم لا، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فخيره بين ثلاث، والصواب أنه مختص بالأحاديث أنه مخصص بالأحاديث الأخرى أما إن كان المسلمون في ضعف فإنهم يعاهدون المشركين حتى يتقووا. انتهى كلامه وفقه الله. إذن الأحوال مع الكفار ثلاثة، إما أن يكونوا أهل كتاب كاليهود والنصارى وألحق العلماء بهم المجوس الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذا الحديث متنازع في حسنه وضعفه، والصواب إن شاء الله أنه حديث حسن. وصح في البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الجزية من المجوس. فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية، يخير بين الإسلام أو الجزية أو القتال. وأما إن كانوا مشركين ليسوا من أهل الكتاب فليس لهم إلا إما القتال أو الإسلام. أما إذا كان المسلمون في ضعف فلهم أن يعاهدوا الكفار مدة حتى يتخووا. ولذلك كانت فتوى سماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله للفلسطينيين أن يعاهدوا اليهود حتى يتقووا ثم يطردونهم من بلادهم ولما خرجت فتوى سماحته رحمه الله ثار بعض الناس وأخذ يتكلم في الشيخ عبد العزيز، وهذا خطأ، فهو أعلم وأدرى وأحكم من هؤلاء. وليتهم أخذوا بفتوى الشيخ، راحوا واستراحوا، لأن من ضمن شبهات هؤلاء الذين منعوا من ذلك وهم يعني إخوان السعودية كسفر وسلمان والإخوانيون في السعودية، ثاروا بالشيخ عبد العزيز، قال كيف نتعاهد مع اليهود، اليهود أهل غدر وأهل خيانة. فيقال إن الرسول عاهده عليه الصلاة والسلام، الرسول عاهدهم في المدينة وعاش بهم معهم بالمعاهدة إلى أن نقضوا العهد أجلاهم عن المدينة، فكيف يقال لا نعاهدهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاهده؟ كيف يقال ذلك؟ إذا كنت ضعيفا ماذا تفعل؟ تواجه الدبابات بالحجارة والحصى؟ هذا من السفة وعدم الفهم، لا في الدين ولا في العقل يوافق هذا. كيف تواجه دبابة بحصى أو بنواة تمرة؟ لا يمكن هذا أبدا، وهذا ليس من التوكل على الله بل هذا من الخذلان والعياذ بالله. لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه القوة فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، قال من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. فلا بد من إعداد العدة، العدة الكفار، العدة معنوية بالإيمان والعدة الحسية للقتال للكفار وليس للمسلمين. أما أن تجعل المساجد في هذه المظاهرات ترسانات لقتال المسلمين هذا من الضلال والعياذ بالله وليس من الجهاد. نعم. إذن آية لا إكراه في الدين قيل قبل شرعية الجهاد وقيل أنها خاصة بأهل الكتاب. نعم. ولا تعارض حينئذ بين بينها وبين آيات الجهاد. نعم. قال عفوا ومعلوم أن آية الكرسي مكية أم مدنية؟ ها؟ فيها الدعوة إلى التوحيد، لكن السورة نفسها سورة البقرة سورة مدنية. نعم.
قال رحمه الله وقال البخاري قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله.
الله أكبر. هذا جواب سريد من أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. سبحان الله، هناك ناس ينشطون في الفتنة نشاط عجيب. فجاء أحدهم إلى عبد الله بن عمر قال لماذا لا تخرج تقاتل في فتنة عبد الله بن الزبير لما بويع ابن الزبير على بلاد الحجاز مكة والمدينة والطائف، وكان ابن الزبير أميرا ممكنا، لذلك لا يعد فعله خروجا، لأن ابن حزم الظاهر رحمه الله كذلك الحافظ ابن كثير في البداية ذكر أنه كان له ولاية شرعية، فما فعله عبد الله بن الزبير لا يعد خروجا لأنه أمير ممكن. وعلى هذا قس جميع الصور، إذا كان أميرا ممكنا وخرج على أمير وقاتل أميرا مثله فهذا يسمى قتال، فهذا يسمى تغلبا ولا يسمى خروجا. فذكر له عبد الله بن عمر أنه قاتل حتى لا تكون فتنة يعني شركا، يعني أنه جاهد الجهاد المشروع. أما هذا القتال في الفتنة فإنه ليس قتالا مشروعا، لذلك نحن نقول إن دعوة الناس للمظاهرات لا تجوز. وأما الحاكم ولي الأمر فعنده جنود يدفع بهم الصائل سواء كانوا خوارج أم بغاة بما يراه هو أصلح، ويتجنب القتل والدماء، لكن إن لم يكن له إلا ذلك فله أن يفعل ما يشاء لأنه أدرى وأعلم بالحال الذي يريده. ولا يصح للإنسان أن يخوض في هذه المسائل، وإنما هذا أمر يخص الولاة فيرجع إليهم فيه، لا لأنهم قد يروا ما لا تروا ما لا تراه أنت. أن طالب علم بين يدي الكتب والمساجد والعبادة والاجتهاد في الطاعة ولو معروف المنكر والدعوة إلى الله. أما هؤلاء أهل السياسات فلهم سياستهم وهم أدرى بها. ولذلك الكلام في ولي الأمر المتغلب، الكلام في الحاكم إذا تغلب وآلت إليه الأمور تغلب وصار حاكم على الدولة، تبدو تتكلم أن الحاكم هذا خرج ولا يجوز له ذلك، تنشر هذا بين الناس. هذا ماذا نسميه؟ ماذا تسمى هذا؟ يسمى خروجا على ولي الأمر. خلاص، ثم انظر موقف السلف ماذا فعلوا حينما حدث هذا في التاريخ في الدولة الأموية أو العباسية. ماذا حدث؟ سكتوا، سكت العلماء وأعطوا البيعة للولي المتغلب. أما أن تأتي اليوم أنت تقول هذا خروج، هذا الخروج كأنك تقول أن الحاكم من الخارج، هذا لا يجوز. الواجب الصمت وإعطاء البيعة لولي الأمر المتغلب، هذا أمر واجب، فينتبه لهذا ويتيقظ لهذا. إنسان قد يقع في منهج أهل البدع والخوارج هو لا يدري. السلف لما آلت الأمور إلى ولي أمر المتغلب ماذا فعلوا؟ أعطوا البيعة، أعطوا البيعة وبايعوا الحاكم المتغلب، ولم يتكلموا في الحاكم الحالي أنه خرج أو لم يخرج. إذن موقفنا هو موقف السلف، الصمت. أما أن تقول أن لماذا لم نسكت حينما خرج الناس على مبارك وصرنا نتكلم ونوصل نهج السنة، نقول هذا خروج، ليس حاكما متغلبا وسلطان متغلب وأمير متغلب، لا، هذا خروج من الدهماء وعامة الناس الذين كفروه وقالوا لا بيعة له عندنا. لا، هذا يختلف تماما، وقياس هذا على هذا ليس بصحيح، خطأ. نعم.
قال رحمه الله: وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب أخبرني فلان وحيوة وابن شريح وفلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المعافري أن
ابن عمرو هكذا المعافري بالعين لا ليس بالمعجم. قال شيخنا في نسخة المغافري بالغين وكذا ابن عمر، والصواب بكر بن عمرو المعافري نسبة إلى بلدة في اليمن. انتهى كلامه. وبكر هذا مصري بكر هذا بصري إمام جامع البصرة، صدوق عابد. انظر التقريب بكر بن عمرو المعافري. نعم. نعم.
قال: وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه أو عذبوه.
نفس الشبهة التي تقال الآن: أنتم علماء تتركون الجهاد في سبيل الله ولا تنزلون إلى الميادين والساحات والمظاهرات ولا زلتم تجلسون في المساجد تعلمون الناس الصيام والصلاة والاعتكاف والسواك؟ نعم نقول هذا منهج السلف، هذا منهج السلف الصالح. الرسول قال أكثرتم علي في السواك كما في الصحيح، كان يذكرهم بالسواك. والذي يفعل السواك ويقوم بالسنن هو الذي سيقوم بالفرائض والواجبات كالجهاد وغيره، والمقصر في هذا مقصر في هذا. نعم، فهذا عبد الله بن عمر لما ينكر عليه بزعم ترك الجهاد يذكرهم بحديث أركان الإسلام. نعم. نعم.
قال: وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟
انظر ماذا يريد هو، ماذا يريد السائل؟ يسأل عن الفتنة علي وعثمان، ماذا يريد علي وعثمان؟ نعم، بذن انتبه من دعاك باسم الجهاد للفتن، انتبه لهذا جيد وتيقظ له. نعم. ولذلك لما أفتى بعض العلماء في ليبيا مثلا بالاستمرار، وكذلك في سوريا، فرق بين أن يسأل العالم قبل وقوع الأمر وبعد وقوعه. ربما إذا دخلت في أمر يكون الرجوع فيه شر عظيم، أما قبل ذلك فتسأل العالم يقول لك لا، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وهكذا. فينتبه لهذا، بعض الناس لا يفرق بين هذا وذاك، وهذا غلط. نعم.
قال ابن عمر أما عثمان فكان عفى الله عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فكرهتم أن أعد، فما قولك في علي وعثمان؟
قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فكرهتم أن تعفو عنه، أن تعفو عنه، هكذا عندكم في الشعب تعفو؟ نعم، بضم الفاء، أن تعفو عنه. ليست مشكولة؟ نعم، أن تعفو عنه. نعم، وفي نسخة يحنو، فكرهتم أن يحنو، أن يحنو عنه. نعم، هل عنده يحنو؟ الصواب يعفو أو تعفو، تعفو ها؟ أن يعفو. نعم، وهو ليه قال عيد بن الرفع كذا؟ ما هو يعفو؟ نعم. قال شيخنا في نسخة يعفو، والصواب ما هنا، يعني تعفو. نعم. نعم. عليه بصري مصري. نعم مصري. نعم مصري، ليس بصري، مصري. نعم. الماء فتح الميم. نعم، معافري أحمدها القلم نفسه. نعم. نعم.
صدوق العابد بن السادس مات في خلافة أبي الجعفر بعد 40،
نعم المعافري المعافري نعم نعم.
قال أما عثمان فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه، فأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون.
نعم وختنه، ختنه الختن هو زوج البنت، زوج ابنتك هو ختنك. نعم يبقى إذن حتى في الفتنة لا نتكلم في علمائنا، في علمائنا كلاما سيئا، حتى لو رأيت أنت أنهم على خطر، هذا عادة أهل السنة. أما أهل البدع فالمجال مفتوح، يتكلم ليل نهار، وعنده الآن الفيسبوك والإنترنت والشبكات، هذا عمله ليل نهار، جيفة بالليل حمار بالنهار، طوال النهار يكتب وبالليل ينام عن ورده من القرآن ومن عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وأحد هؤلاء السفهاء لما حذرنا منه لأن نرى أنه مبتدع وكذوب وآكل أموال الناس بالباطل، أخذ يكتب كلاما عجيبا جدا سبحان الله. ولست أدري والله أين ذهبت عقول هؤلاء، وصار من كان عدوه بالأمس صار خدينه الآن، الذي حذر منه العلماء وبدعوه صار خدينه الآن. هذا شيء عجيب جدا، أن الرجل يعرف أنه في نفسه كذاب أشر ويرمي الناس بذلك، فهذا من أعجب ما يكون، يعني يكذب ويستمر الكذب. ويعني كان الإنسان يتعجب من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يعني قد يدفع الإنسان بالكذب عن نفسه شرا نزل به، أما أن يتحرى الكذب فهذا خلق دنيء جدا. كون الإنسان يتحرى الكذب يعني يكون يمكن أن يصدق ولكنه يتحرى أن يكذب والعياذ بالله، ولذلك هذا يؤدي إلى الفجور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، نعوذ بالله من ذلك. والكفار يوم أن كان أبو سفيان كافرا أبى أن يكذب خشية أن تأخذها عليه العرب مرة واحدة، لينصر عقيدته وكفره، أبى أبو سفيان خشية أن تقول العرب إن أبا سفيان كذب مرة في حياته، كيف بمن عاش بالليل والنهار في الكذب وغمس فيه والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية، فهذا يكتب عند الله كذاب، نعوذ بالله من ذلك. فتحرر الكذب أمر خطير جدا يؤدي إلى الفجور ويؤدي إلى النار، وتحرر الصدق يؤدي إلى البر والخير ويؤدي إلى الجنة. فالتزموا الصدق أيها الإخوة في القول والعمل وفي القلب، الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، والموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى. أما من أجل الكذب بعض الناس قد يوالي عدوه، أو من كان عدوه يواليه من أجل الكذب والعياذ بالله. نعم. أو ينصره من أجل الكذب. نعم.
قال وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه، فأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن كثير رحمه الله قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك والسدي وقتادة ومقسم
والربيع على وزن منبر. نعم.
قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس.
كلام مقسم، هذا انظر مقسم أيضا في التقريب. نعم.
والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم لما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر الحرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ.
نعم أن يغزى أو يغزو
قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو
أو
إلا أن يغزى أو يغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح. ولما بلغ النبي ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم
وتحصن فلهم المقصود بالفل يعني المنهزم منهم. نعم
وتحسن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله
نعم اللهم صل وسلم عليه. قال شيخنا حفظه الله وسدده كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وهذه العمرة في ذي القعدة أفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر كم عمرة؟ 4 عمرات أو 4 عمرات. نعم اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمرات كلها في ذي القعدة. فهل هذا يدل على أن العمرة في ذي القعدة أفضل أم في رمضان أفضل؟ لأنه في رمضان لما سألته صلى الله عليه وسلم امرأة لما فاتها الحج فتأسفت على ذلك جدا واشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فهذه العمرة في رمضان أفضل أم في ذي القعدة أفضل؟ وهذا فيه رد على الرافضة الذين يعدون العمرة في رجب من أفضل العمرات، لذلك في شهر رجب تجدون كثير في الحرم الرافضة. هذا باطل، لم يعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب قط، ولم يحث، يعني ما اعتمر عمليا ولا حث قوليا على العمرة في رجب أبدا، على العمرة في رجب أبدا. فاعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم 4 عمرات في رجب. وقال للمرأة عفوا في ذي القعدة وقال للمرأة إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فأيهما أفضل؟ في ذي القعدة أفضل أم في رمضان أفضل؟ في رمضان. لماذا؟ أحسن. قال شيخنا لعل الأقرب أنها في رمضان أفضل لأن القول مقدم على الفعل وقد يكون الفعل لحاجة، لأن التمر في القاعدة لحاجة، لكن لما تكلم عليه الصلاة والسلام كان قوله أن العمرة في رمضان تعدل حجة. أما العمرة في ذي القعدة لم يذكر النبي عليه السلام أنها تعدل حجة معه. انتهى كلامه. وأيضا مما يدلك على ذلك، مما يدلك على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولا مفردا ولا متمتعا؟ حج قارنا، مع أن جمهور العلم بل ابن تيمية رحمه الله يرى وجماعة وتلميذه ابن القيم وجماعة، وهو ظهر اختيار الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني، أن التمتع واجب على الصحابة واجب، وإن كان الجمهور على أنه مستحب وليس واجبا، والأظهر قول الجمهور. وذهب الصديق وعمر وعثمان ثلاثتهم رضي الله عنهم الخلفاء الثلاثة إلى أن الإفراد أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا. يعني النص لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. يتشوق ويتشوف إلى التمتع ويحج هو قارنا، وخلفاؤه الثلاثة يرون أن الإفراد أفضل، كيف ذلك؟ ولذلك الأمساك الثلاثة أقوال ثلاثة لأهل العلم أن كل منها هو الأفضل. يعني أبو بكر، وذكر شيخ الإسلام في منسكه ضمن مجموع الفتاوى، أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة رضي الله عنهم يرون أن الإفراد أفضل. وهذا الذي قال فيه ابن عباس، يا سلام على هذا المنهج، منهج عظيم، منهج النصوص، لما قال إن التمتع أفضل قال بعض الناس ولكن أبا بكر وعمر وعثمان. مين أبو بكر وعمر وعثمان؟ هؤلاء أول ثلاثة رجال في هذه الأمة وأعظم ثلاثة رجال في هذه الأمة. يا مش تقول لي هو الشيخ فلان ولا علان. ونرى زبالات الفيسبوك يدافعون بالباطل عن شيخهم الذي رباهم على التعصب له. فأبو بكر وعمر وعثمان هنا قولهم في نظر ابن عباس خالف قول الرسول، فقال أيها الناس يوشك اقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. اتربى بقى، هي دي السلفي، هو ده المنهج، اتربى بقى على الكلام ده. مش تقول للشيخ محمد حسان والشيخ محمد عفان، ما لنا علاقة، خلاص لا تقول لي فلان ولا علان. النص حاكم على الجميع، سيف بتار مظلة يستظل تحتها الجميع، هذا فيه السعادة والهناء، لأنه هو المعصوم غيره ليس بمعصوم. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. لا يجوز أن تقول قال أبو بكر وعمر إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلتمس العذر لأبي بكر وعمر بعد ذلك. وعلل العلماء والتمس العذر للخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون الإفراد، يعني تحج فقط بدون عمرة، الإفراد أفضل حتى لا يكون البيت مهجورا يوما من العام. هذا معتمر وهذا حاج، وهذا حاج وهذا معتمر، لا يهجر البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لماذا؟ لأنه ساق الهدي من المدينة، ومن ساق الهدي ليس له أن يفسخ الحج إلى عمرة، يبقى على 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 إحرامه القران. والفرق بين التمتع والقران أن التمتع يتمتع بين العمرة إلى الحج، كما قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكلاهما عليه هدي، المتمتع والقارن. أما المفرد فليس عليه هدي، ليس عليه ذبح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة، وأمر أصحابه أن يحلوا من الحج ويجعلوه عمرة من لم يسق منهم الهدي. أما من ساق الهدي كعلي رضي الله عنه لما جاء من اليمن بالبدن بقي على قرانه مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا يرجح القول قول الجمهور بأن التمتع أفضل من القران على الرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأفضل من الإفراد على الرغم أن الخلفاء الثلاثة يرون الإفراد أفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تشوق إلى ذلك، ولكن منعه من ذلك كونه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، لكنه عند لما جاء ميقات أهل اليمن وهو يلملم الذي يعرف بالسعدية الآن قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح علي قارنا وكل الصحابة متمتعين، والصحابة متمتعون وعلي ونزل قارنا. نعم
قال رحمه الله وقوله
مقزم. نعم بجرة. نعم صدوق وكان يرسل نعم ابن بجرة صدوق كان يرسل نعم بارك الله فيك. نعم يعني من الطبقة الرابعة. هذا يختلف من عالم الطبقات تختلف من عالم لعالم، هذا يلا طبقات هذا طبقات وهكذا. نعم ليس لها ضابط معين ولا حد. نعم نعم
قال رحمه الله وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين.
طيب لعلنا نقف عند الحد دخل وقت الصلاة الشمس دخل وقت الصلاة ها؟ طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.